نستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شريكا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلق الخليل، من ارسله ربه بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا تفتح به اعين الدنيا واذان صم وقلوب وشر، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم الله وتسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله واحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الايه التي تليت في صلاه الفجر من سوره سبا، والتي يعني عرجت على اربع قضايا خطيره، اولها قضيه البعث، وهي بها بدا الله السوره: الحمد لله الذي خلق الحمد لله الذي له السماوات والارض وله الحمد لله، الى ان قال: وقال لا تاتي بالساعه قل بلى ربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذره في السماوات والارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب الله. قضيه البعث قضيه من القضايا التي اخذ الشرط الكبير في القران الكريم لكثره تكذيب البشريه به على التاريخ البشري كله مع كل انبياء، فما من نبي بعث الا وتعجب الناس من قضيه البعث يوم القيامه والحساب، كل يوم ان يفعل ما شاء في الدنيا ثم ينتهي اجله وتنتهي القصه، كما زعم الملاحده يعني ارحام تدفع وارض تبلع، قضيه انتهت ابدا. يا اخواني، قضيه اعاده الخلق اهون على الله من ذلك. ابداع الخلق في البدايه يحتاج لجهد كبير جدا وعلم عالي جدا، اما اعاده الخلق وتكراره ما اهونه على مدى الخلق. اي انسان فينا يعني صنع جهاز اول مره يجد صعوبه شديده جدا في تصنيعه، لكن بعد ان صنعه وعرف كيف صنعه يسهل ان ينسخ منه الاف النسخ بل ملايين النسخ. فاعاده خلق الانسان اهون بكثير من بدء الخلق، مثل قال تعالى: وهو اهون عليه. اعاده الخلق اهون على الله بكثير من بدء الخلق. قضيه القيامه والبعث وتحريك الكون المتدبر في القران الكريم سيذهل، لان الله بين ان الله اوجد في الكون من السنن ما يكفي لقيامه البعث، فكيف والكل ياتمر بامره؟ ان قال كن فيكون، اين نحن نعيش؟ على الارض. الارض كره من مليء الكرات، من عشرات الكرات او من 12 كره تصبح حول الشمس تكون من 17 سنه. قضيه افنائها سهله جدا. المجموعه الشمسيه مجموعه صغيره من مليء مجموعات تسبح في الكون. المسلمين الاوائل اكتشفوا هذه القضيه وقالوا ان مجموعات الشمسيه بقى مجموعه صغيره تسبح مع ملايين المجموعات التي تكون بسبب المجره. مكتشف المجره التي نحن فيها على مسلمين وسموه مجره باب الدبان، ولا زال هذا اسمه العلم الذي لا يعرف له غيره. هذه المجره بكاملها مما تتكون من 1000 مليون مجموعه شمسيه. 1000 مليون مليار يعني. من اصغرها مجموعه الشمس. صغيره جدا. هذه المجموعه او هذه المجره مجرد حبه في عقد، دي مجره من ملايين المجرات تسبح في فلك اخر. عالم عجيب جدا 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 ضخم جدا. يعني المسبار الاخير بتاع امريكا ده راوا وصوروا مجموعات ومجرات تبعد عنا اكثر من 13 مليار سنه ضوئيه، مش مليون، 13 مليار سنه ضوئيه. كم من علم جد قضيه افناء هذا كله ما اهونها على الله. ليه؟ القران ما اعطى اشاره لهذا، وانا يعني اختصر اختصار شديد. الشمس عباره عن ايه؟ كتله نار لهب ضخمه جدا. كم حجمها؟ مليون كره ارضيه. الارض تساوي 1 مليون شمس. اي نار يا اخواني في الوجود
تثبت وتدوم؟ استثنى نار جهنم لأن الله يجزي خالدها. أما غير نار جهنم كل نار موجودة في الوجود لها عمر، بل لها ثلاثة مراحل القرآن أشار إليها. أول مرحلة مرحلة الجهل، تجد النار ملتهبة في ألسنة لهب تصل لمسافات طويلة جدا تنير الكون، تنير الكون. الشمس في هذه المرحلة، الشمس نار في هذه المرحلة، مرحلة الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين إذا دنا منا لسان اللهب نجد أشد ما نجد من حرارة، فإن نأت ألسنة اللهب عنا نجد أشد ما نجد من برود. حياتنا ارتبطت بالشمس، هناك نجوك الشمس موجودة الآن، ذهب لهبها. إذا ذهب لهب النار ماذا يبقى؟ يبقى الوهج، تلاقي لون أحمر عال لكن درجات حرارة أضعاف أضعاف مرحلة الوهج، وهذه تسمى مرحلة الوهج. موجودة الآن نجوم في الكون في مرحلة الوهج، يبقى عندنا اللهب وعندنا الوهج. والمرحلة الثالثة يذهب الوهج يصبح النجم عبارة عن كتلة فحم سوداء، القرآن سماها الكدور، والبشرية سمتها الثقوب السوداء. الثقب الأسود ده عبارة عن نجم ضخم كالشمس اختزل اختزال شديد جدا في كتلة فحم صغيرة قد تساوي حجم الأرض. تخيل ان يعني نجمة الشمس يصبح حجمه واحد على مليون حجمه، لكن إذا وصل لهذه المرحلة يكون درجات حرارة ملايين ملايين ضعف درجة حرارة الأولى. وإذا وصل لهذه المرحلة لو اقترب منه نجم أو كوكب يشفطه يسحبه، وإذا دخل داخله مع الحرارة العالية جدا يذوب ويندثر. هذه المراحل الثلاثة موجودة في الكون بالفعل، يعني السخن والسم موجود والوهج موجود واللهب موجود. رب العباد يحدثنا عن يوم القيامة ما يتعلق بنا، فيصف الشمس إذا تحول حالها، فقل إذا الشمس كورت. إيه معنى كورت؟ كل المفسرين قالوا ذهبت عنها ألسنة اللهب وبقي الوهج، يبقى أصبحت فين؟ انتقلت مرحلة اللهب للوهج. القرآن أفردها قال إذا الشمس، يبقى خص الشمس بحدوث هذا الأمر لها وحدها ولغيرها كل واحدة لوحدها. إذا حدوث الوهج في الشمس مرحلة واحدة للشمس تخصه. وقال إذا، حتى نفهم لغة القرآن، إذا ولا إن؟ طيب المنى إذا شرطية وإن شرطية، لماذا لم يقل إن الشمس كورت؟ صح ما يفهم. إذا أداة شرط وإن أداة شرط، ودقة القرآن المتناهية بل الإعجاز في القرآن إن كل حرف له استعمال استعمله الله في موضوع مستمر غيره. إن أداة شرط تفيد الندرة والشك في وقوع الجواب، إذا أداة شرط تفيد الكسرة وتحقق وقوع الجواب. واضح المعنى؟ ولذلك الموضع اللي استخدم في إن لا يستخدم في إذا، واللي استخدم في إذا لا يستخدم في إن. لما قلت تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، استخدم إن، إن تنصروا الله لم يقل إذا، لو قال إذا لكلفنا في كثير. ليه؟ لما قال إن تنصروا الله ينصركم يعني لو ندر ونصرتم دين الله مرة واحدة لجأت نصر، لو قال إذا لكان المطلوب منا دوام النصر حتى يأتي النصر، يبقى مش ننصره مرة، ننصره مرات حتى يأتي النصر. فإن في موضعها أتم الرحمة للخلق. إذا كل أحداث القيامة، لأنها لا تحدث مرة وتنتهي، لا تستمر، كل أحداث يوم القيامة جاءت بإذا الشرط، ما فيها واحد جاءت بإن. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا الأشجار عطرت، وإذا الوحوش حشر، طب كلها ذكر الفعل الشرط، أين جوابه؟ إذا الشمس كورت إيه اللي حصل؟ أين الجواب؟ جمع كل الأحداث وجعل الجواب واحد مع كل واحدة. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا الأشجار عطرت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء بسطت، وإذا الجحيم سحرت وإذا الجنة أزلفت. هنا الجواب علمت نفس ما أحضرت. يبقى الجواب ده مع كل واحدة. إذا الشمس كورت علمت نفس ما أحضرت، وإذا النجوم انكدرت علمت نفس ما أحضرت إلى آخره. واضحين؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا السماء انشقت كلها جاءت بإذن نطفة. لما قلت إذا الشمس كورت، هذه أول مرحلة هنتقل منها نور الشمس من اللهب إلى الوهج. طيب بعدين قال وإذا النجوم انكدرت، لم يقل وإذا الشمس انكدرت، قال وإذا النجوم، لأن وقت انكدارها ستنكدر معها في لحظة واحدة كل النجوم التي تحت أدم السماء في وقت واحد. لذا جمعها الله كلها وبين أن هذه المرحلة تقع في وقت واحد لينتهي بها الملك كله في لحظة واحدة. إذا النجوم انكدرت تحولت جميعها من مراحل اللهب والوهج إلى مرحلة الكدور السود. انكدرت اسودت واظلمت وذهب نورها وأصبح الكون كله بالكامل مظلم، لا نور فيه، لا لهب ولا وهج. وإذا النجوم انكدرت، إذا تحولت الشمس لكدور أسود، ما الذي يحدث؟ ها؟ تبقى الأرض؟ يبقى الخلق؟ إذا ندرك إذا الشمس وصلت لهذه المرحلة مع محوظة، العلماء اكتشفوا أمر عجيب جدا. المجموعة الشمسية أو المجرة التي نحن فيها مجرة التبانة، المجرة بكاملها اللي فيها 100,000 مجموعة شمسية كلها تسبح حول مركز واحد. مركز المجرة ده عبارة عن ثقب أسود ضخم هو اللي بيحركها كل حول، اللي يقترب منها يشفط يشفط، والبعيد عنها بلف يدور في نفس الفرق. شيء عجيب جدا، كدر أسود. تخيل الشمس لو تحولت لمركز مجرة، اللي يحصل في الكواكب التي حولها؟ أقرب الكواكب إليها تشفط، أقرب الكواكب عطارد هتشفط بسنتين. الزهرة، الزهرة أوضح نجم نراه في قبل الفجر اللي يسمونه الصبح. حيرى الناس هذا المشهد، الزهرة تشفط لغاية ما تلتصق بالشمس، هي تدور على الأرض. يقينا الأرض ثالث كوكب قرب من الشمس. إن جاء على الأرض، الأرض أول كوكب حوله قمر بيدور، ولقرب القمر واحد يتيم. لما تبتعد عن الأرض قليلا، زحل حوله كم قمر؟ 7 أقمار. لما تصل المشتري حوله كم نجم؟ كم قمر؟ 12 قمر. احنا عندنا قمر واحد، المشتري عنده كم؟ 12. ندرك اذا جاءت دورة على الارض ايه اللي يحصل؟ يبدا بالقمر، فالناس يروا هذا المشهد، يحصل كسوف في القمر والشمس تشفطه، فيلتصق القمر بالشمس. تخيل شو المشهد ده، بيننا وبين القمر 93 مليون. هنرى هذا المشهد والقمر بيسحب لغاية ما التصق بالشمس. وفي هذا يقول تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لم نجمع إيه؟ عظام. الأصل فينا إيه؟ الجسم قام على إيه؟ على عظام. العمود الفقري الأساس اللي بنى الجسم كله عليه، كل جسمك مبنى على عظام. ها أيحسب الإنسان، ولذلك الاعتراض كله كان على عظام. المجرم الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، جمع عظم ميت وفرك من رسول الله، قال رسول الله إذا أرمت هذه وفنية يعيد الله خلقها؟ قال نعم، يعيدها يدخلك النار، يعيدها يدخلك النار. ولذا يقول تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو كل خلق عليم، الذي جعل لكم الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تأكلون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذا ندرك إيه اللي هيحصل؟ القمر طوال حياته منذ خلق إلى يوم الناس هذا إلى يوم القيامة يستحيل يتقمع الشمس. وفي هذا يقول تعالى وآت أنهم الليل نسلق من النار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إذا حياتنا رتبت بهذا الإهلاك الذي دارت، يوم القيامة إذا اختل هذا الميزان وقدرت الشمس عندها القمر يلتصق بالشمس. اللي قال تعالى بلى قادرين على ان نسوي ايه الله. طب نتكلم عن العظام ولا عن البنات؟ ايحسب الانسان الا نجمع عظامه؟ بلى قادرين على ان نسوي. طب لماذا ذكر البنات ولم يقل بلى قادرين على ان نسوي عظامه؟ ها حد يعرف؟ هو ده الاجاز. العظام يا اخوانا بيننا جميعا متشابه، هتلاقي العمود الفقري عندي اللي عندك زي اللي عند الناس كلها. لكن البنان، البنان انت بتشوفه ده رب العباد رسم فيه خريطة فنية دقيقة جدا لا تتكرر من انسان لانسان ابدا. يعني ما لو كبرت بالمنظار اصبعك هذا او بنانك هذا هتفاجأ بمشهد عجيب جدا. خريطة ربانية دقيقة جدا ما أوجد الله لها مثيل في الوجود. يعني ما في بنان إنسان يشبه بنان إنسان قط في اللي مات والأحياء وإلى قيام الساعة. يعني كل إنسان له خريطة في بنانه تختلف عن كل البشر. ولذلك العلم الحديث ميز الإنسان التاني بالبصمة. الخريطة بتاعتك شكلها إيه؟ دي خريطة فلان ليستحيل تكون لغيره. فرب العباد يقول بلى قادرين على نسوي بنانه. اذا كنا قادرين نسوي الخريطه المختلفه بين كل الخلق يعجزنا خلق المتشابه العظام. ولذلك جاء البرهان بلفته جديده مختلفه والقول. يعني وده الحقيقه من اعجاز القران الكريم ومن الاساليب المبدعه اللي استخدمها القران. هم بيسالوا على العظام وهو ينقلهم البنان ليعلمهم ان الله اقدر بمراحل فوق ما تتصوره العقول. بلى قادرين على نسوي بنانه، بل يريد الإنسان يفجر أمامه يسأل أيام ممكنة. ثم عبر قال فإذا برق البصر، ليصف لنا أثر المشهد علينا. متى برق البصر؟ ها؟ إذا خسف القمر وجمع الشمس والقمر. لما هنشوف المنظر ده الإنسان اللي على الأرض حي في هذا الوقت عينه تذهب مع القمر، النظرة التي تذهب لا ترجع، يموت عندها من هول المشهد. لذا قال فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ وصلت إفناء الأرض يا إخواني. المسألة ما مسألة إذا التصق القمر بالأرض بالشمس اللي باقي الأرض عندها. يقول تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، هتلاقي الأرض بدل ما هي بتدور الآن بتأني وبتؤدى وترى وأنت تعيش على ظهرها في بساط وقرار وفراش، كل الكلام ده سينتهي فيحصل زلزال في الأرض ما مر بالأرض منذ خلقت. لذا قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها الذي لم ترى مثله منذ وجدها. زلزالها عندها لن يبقى على ظهر الأرض شيء إلا ألقته الأرض بعدها بما فيها البشر. طب احنا فين؟ منا من مات وخبي في رماله في ذراته، بل أجساد أجدادنا صارت ذرات من رماله مش تقل بيه. ها؟ راح فين؟ من عدلنا لا بترول ده الشجر. ها؟ بعدين خلي بالك ده المسألة خطيرة جدا كبيرة جدا. رب العباد وصف هذا اليوم مع زلزلة الأرض وسرعة دورانها تخرج كل ما في بطنها. اللي في بطنها؟ أضخم ما في بطنها الجمال، والجبال هي التي رستها اصلا. قال تعالى والجبال اوتادا. تخيل مع سرعه دوران الارض الجبل الذي تراه الضخم ده له جسر في قاع الارض اشد عمقا من ارتفاعه فوق الارض. الجبل يخلع بجذره ويطير في سماء الارض كالسحاب ثم يندك. رب العباد ذكر للجبال سبعه مراحل اولها التسيير واذا الجبال سيرت، اخرها أن تدك مش دك طبيعي، لا ده دك رهيب جدا لا ترى معه ذرة رمال واحدة متماسكة، مش صخرة، ذرة رمال. الرمال كلها مع قوة الدك كما قال تعالى فإذا يعني أخذت أرض الجبال فدكت دكة واحدة. الدكة دي توصل الصخر الصلب والرمال المتماسكة لرمال ناعمة جدا. أنت لو مرت بالصحراء في وقت ريح تلاقي ريح تعصف عليك بالرمال الناعمة جدا تشبه الدقيق. كل رمال الأرض وجبالها يوم القيامة تصل لهذه المرحلة. ولذلك كما قلت بدأ بالتسيير ثم الطيران ثم الدك ثم تحولها لكسبان رملية ثم تحولها للرمال ناعم جدا. وعنها يقول تعالى يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أبدا ما فيها ذرة عالية ولا واطية كل ناعم كل متساوي. واضح المشهد؟ طب ابن آدم فين؟ مع زلزالة الأرض كل ذرات جسمك التي انفصلت عنك في حياتك كلها هتجتمع عليك مع الزلزال. وقربها مثالك كم ظفر من أظفارك قصصت في حياتك؟ أين أظفارك؟ اللي ترمى في دورة المياه ولا راح في الزبالة واللي ترمى في الهند ولا في مصر ولا في جزيرة العرب ولا في كندا؟ تخيل. وشعرك كم شعر قصصت في عمرك؟ أين شعرك؟ الأشد خلايا جسمك كل يوم بل كل لحظة بيحصل فيها تبسيط ضوء في جسمك ملايين الخلايا بتموت. لو صبرت على نفسك ثلاثة أيام غير غسل وحركت إصبعك هتلاقي في إصبعك يخرج إيه؟ ما يسمى الدرن. إيه الدرن ده؟ عبارة عن آلاف الخلايا الميتة لونها أبيض خلايا ماتت. كم من الخلايا التي ماتت في أجسامنا وانفصلت عنا منذ ولدنا إلى يوم الناس هذا؟ مليارات. أين ذهبت؟ اللي في الأرض واللي في الحمام واللي في دورة المياه كل ده يوم القيامة هيجمع على جسمك. لذا قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع. إزاي يجمعنا من ذرات المال من كل أرجاء الأرض مع الزلزلة هتلاقي كل ذرة منك تطير تلتقي مع الثانية لغاية ما تجمع جسمك. وزاك يوم القيامة قلنا لم نبعث بأجسامنا هذه سلامات. قال تعالى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة فسمها نشأة آخرة شكل جديد حد جديد. أهل الجنة يأتوا في طول آدم كله يعني ربنا أكرمنا وإياكم وأصبحنا أهل الجنة حناتي في طول آدم طوله كام؟
60 ذراع
يعني 36 متر يعني طول أعزك الله إعمار برج 12 دور ده طول أبو الآدم. تخيل إن أمثالنا الضعفاء دول مساكين هنبقى في طول آدم. وفي جمال نبي الله يوسف المؤمن يأكل معدة هيطلع في الشكل ده. أما الكافر بيأكل مسافة معايا بشكله إيه؟ شكله إيه؟ النبي يصفه فيقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يعظم أهل الدار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 70 يوما طول المسافة دي مسيرة 70 يوما طول رقبته عنقه مسيرة 70 يوما وحتى أن غلظ جلد أحدهم سمك الجلد مسيرة 3 أيام وحتى أن ضرس أحدهم مثل جبل أحد. وزاد مسلم في رواته وحتى أن مقعدة أحدهم مثل ما بين مكة والمدينة. يبقى عرض مقعده كام؟ 500 كيلو ها؟ وصلت؟ يبقى حجم شكله إيه؟ تخيل أن ده الأرض بالنسبة لنا تتحول لقاعدة صواريخ. حجم قاعدة صواريخ؟ لتطلق صواريخ. الكرة الأرضية في هذا التوقيت مع سرعة دورانها تصبح هي القاذف هي منصة الصواريخ والمقذوف من؟ سيادة أنت المقذوف فتلقيك الأرض هتقذف القاذف فين؟ هروح فين؟ هو ده يوم القيامة مقذوف وبسرعة مع سرعة دوران الأرض وجذب الشمس لها لم أقصى هتطلقك بسرعة الصاروخ بالنسبة لها 0 على الشمال تفوق الصاروخ في سرعته ملايين المرات. وفي هذا يقول تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. بل يصف الله لحظة خروجنا فيقول يوم يخرجون من الأجداث سراعا بسرعة رهيبة جدا كأنهم إلى نصب يوفضون. النصب هل يعرف النصب؟ الشاخص اللي بنضبط التنشين عليه. فلما أقول إلى نصب كأن الإنسان هو المقذوف ويلقى إلى نصب. أين النصب؟ بيّن تعالى أنها أرض جديدة من الكون الرهيب ده في وقت ده تحول كل النجوم لكدور تأتي إلى أرضنا أرض جديدة أكبر من أرضنا المراحل لكنها منبسطة ليست دائرة ليست كروية وتقترب من الأرض الأرض التي نحن فيها وتسمى أرض المحشر، أرض التي فيها تلقينا جميعا على هذه الأرض الجديدة. وفي هذا يقول تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز الفخار. أين تلقى؟ على حسب حال قلبك. أنت قلبك مؤمن تقي هتلقى مع الأتقياء، قلب منافق هتحشر مع المنافقين، قلب كذاب هتحشر مع الكذابين، قلب ظالم هتحشر مع الظلمة. ولذلك خروجنا من الأرض على حسب حال قلوبنا، لا نخرج الفراد. عند الموت ننزل فرادى، لما يقول تعالى في أي موضع ولقد جئتمونا فرادى يبقى أقصد أن الموت. لكن يوم القيامة اليوم أشتاتا، يعني أشتاتا جماعات كل مجموعة مع بعضها، أهل الحق مع أهل الحق، أهل الباطل مع أهل الباطل، أهل الكذب مع أهل الكذب، أهل الإنفاق مع أهل الإنفاق، مشهد مهيب جد. فترى هنحشر مع من في هذه اللحظة؟ مع الإلقاء الإنسان هينزل لمكانه في وسط المنافقين، لو منافق لن ينزل في مكان آخر، لا يتقدم ولا يتأخر. لذا قال: كأنهم إلى نصب يوفضون، إلى هدف محدد يلقوا إليه، لا يتقدموا صمت ولا تأخر صمت. وضح المشهد؟ ده مشهد يوم القيامة. ما صعوبة ذلك على الله؟ ثم هذه الأرض التي نصل إليها الجديدة الشمس تدنو منها حتى لا يكون بين الأرض الجديدة وبين الشمس إلا ميل واحد. والنبي يصف هذا المشهد ويقول: تدنو الشمس من رؤوس بعدما صارت قدر أسود وتضاعف حرها ملايين الدرجات عن حرها الآن، تدنو من رؤوس الخلائق مسافة ميل واحد. الإمام القرطبي يقول: ما المقصود بالميل هنا؟ العرب استخدمت الميل باستخدامين. الاستخدام الأول قالوا الميل، الميل المكاني يعني 1600 متر، واستخدموا الميل على المرحد الذي يوضع في المكحلة ليسحب منها كحل. الميل اللي يوضع في المكحلة عبارة عن مسمار عرضه 4 سم، هذا طوله 4 سم. الإمام القرطبي يقول جمعا بين المعنيين: فأبعد الناس عن الشمس في هذا اليوم بينها وبينها ميل مكاني 1600 متر، وأقرب الناس من الشمس بينها وبينها 4 سم، والناس بين هذين، والناس بين هذين. إذا ندرك مسألة يوم القيامة إخواننا ما أهونها الله، بل أوجد الله وأشرنا هذه الإشارة في القرآن ونصص عليها حتى نعلم يسر الأمر عليه، كما قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. مسألة لك يبقى الآيات الأولى كلها دارت حول هذا المعنى: ليجزي الله الذين أساءوا وعملوا ويجزي الذين أحسنوا وعملوا. طيب، ثم نقلت الآيات أخرى لتصف لنا أحوال الخلق مع بيان الحق، فبدأت بذكر نبيين كريمين، ومش نبيين عاديين، لا، ده النبيين كلاهما كان نبي وملك، سيدنا داود سيدنا سليمان. وضحت: ولقد آتينا داود منا فضلا. فأتاه الفضل كله، النبوة وظفر من خلالها بالآخرة أصبح نبي معصوم، والدنيا أتاه الملك فأصبح نبي وملك. وفي التاريخ عز أن تجد نبي ملك، لكن وقع هذا مع هذين النبيين الكريمين داود وسليمان، نبي وملك. كيف سخر الله له الملك بحبله وقوته؟ ولقد اتينا داود من فضله يا جبال اوبدي معه الطير. تخيل لما رب العباد يعطيه من ملكه، ان الجبال اللي تسبح الله الليل والنهار تعجب بصوت سيدنا داود، والطيور اللي تسبح الله الليل والنهار تعجب بصوت سيدنا داود. ربنا اداله يعني صوت جميل جدا، سماه النبي مزامير، مزامير داود، ده غير الزبور اللي أوتيه، الزبور الكتاب منزل زي ما سمي القرآن القرآن والإنجيل الإنجيل والتوراة التوراة، الكتاب منزل سيدنا داود اسمه زبور، لكن صوته نفسه كان مزمور. النبي لما سمع موسى الأشعري يتلو القرآن بصوت جميل جدا قال: لقد أوتينا مزمار من مزامير داود. فدل على أن المزامير جملت صوته بشكل عجيب جدا، يسبح الله ويسجد بالوحي، الطير معه يسبح، والجبال معه تسبح كل يوم، مش مرة تفعلها وتتفصل، لا، الليل والنهار تسبح معه. أي تسخين للكون للميدة دون أعظم تسخين. ها؟ وصلت؟ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير بس ألا وألنا له الحديد. أول من يعني أذاب الحديد وصهر وصنع منه كل ما احتاج الناس إليه من احتياجات وكم من أعظمها الدروع والسيوف وغيرها كان نبي الله داود. فبقى هو ملك الصناعة في التاريخ البشري كله، صناعة الحديد بكل صورها وأشكالها. الإنسان طور على الفهم على ذلك، لكن في البداية فين؟ مع نبي الله داود. وألدنا له الحديد هنعمل سابغات الدروع السابغة اللي تغطي الجسم وتحميه من أي ضربات، هنعمل سابغات المقدر في السرد. واعمل آل داود شكرا، لم يقل قولوا بل اعملوا آل داود شكرا وقليل من آل الشكر. ايه الفرق بين قول الشكر وعمل الشكر؟ لو قال قولوا آل داود شكرا يبقى هنشكر بلسان، لكن لما قال اعملوا ايه المقصود بعمل الشكر؟ حد يعرف؟ الله اكبر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعمل الشكر ان تعلم أن لله في كل نعمة أنعمها عليك أوامر ونواهي، فإن أديت أمرا وتركت نهيا فقد أديت شكر نعمته. ادالك البصر ولك، انظر في كل ما خلق فما نظرتش لم تشكر، عطلت بصرك لم تشكر، نهاك عن النظر لأشياء معينة نهانا عن أحل النظر كل شيء، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. ففتح لنا باب النظر على إسرائيل لنستفيد بكل مخلوق خلق من خلال نظرنا إليه. كم مخلوق استفدنا به في حياتنا؟ كم مخلوق استخرجنا ما فيه من دقائق وحقائق علوم؟ مصيبة كبيرة جدا، عطلنا نظرنا سنين عمر. طيب نهانا عن النظر لأمرين، نظر الرجال للنساء ونساء للرجال، ونظرنا لنعم الله على العباد، فقال قل هم لغضوا مصارهم وقل هم مهدي يغضوا مصارهم. ثم قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. يبقى النهي جه مرتين، الأمر مطلق في كل ما خلق، والنهي جه عن النساء وعن إيه؟ عن نعم الله على العباد. إحنا كل نعم الله اللي أمرنا بنظر إليها نعطل النظر عنها، والنساء اللي حرم نظر إليها تحلو في نظرها، مصيبة كبيرة جدا. يبقى أنت شكرت عملت شكر سلامات. يبقى عمل الشكر أن تعمل أن تعلم أن لله في كل نعمة أنعمها أوامر ونواهي، إلا زمت أمره وتركت نهيه فقد عملت شكر لله، أديت الشكر. وصلت؟ وقس على هذا في كل نعمة. لذا قالوا عملوا ألا دون شكرا وقليل من عبادي الشكور، قليل من يسلمها عن الشكر، قليل من عبادي الشكور. طيب ثم بيّن أنه خصص سيدنا سليمان بخصائص أخرى. ها؟ قال ولسليمان الريح تجري غدوها شهر ومرها شهر. في الآية الأخرى قال تجري بأمره رخاء حيث. تخيل رب العباد يسخر له الريح. متى سخرت؟ متى سخرت؟ القرآن نصص. سيدنا سليمان الفضل كان شخصية عليه ابن سيدنا داود ونبي ابن نبي، فمن الله عليه بقوة غير عادية. تزوج في حياته 100 امرأة، 100 كان بعد منه 100 على فكرة عادية. فجي في يقطنة النار فكرة عجيبة، قال لأطوفن الليلة على نساء 100 ولأخرجن 100 مقاتل في سبيل الله. أطلع من جند الله في ليلة واحدة. ها؟ يبقى احنا فين؟ خلي بالك.
خلي الطابق مستور يا شيخ.
ها؟
خلي الطابق مستور.
ما احنا قصة سيدنا سليمان فضيحة لكل البشرية. هنطلع في الآخر احنا ولا حاجة. ها؟ بس الله العافية. فلما قال هذا لم يكن إشارة. قال لأطوفن الليلة على نساء الله ولأخرجن 100 مقاتل في سبيل الله. فطف على نساء المئة، جامع المئة في ليلة واحدة، لم تحمل منهن إلا واحد ولم تحمل طفل، حمل الطفل ناقص نصف طفل. وولد له. النبي صلى الله عليه وسلم يصف المشهد فيقول رحم الله في سليمان. لو قال إن شاء الله لكان، لو قال إن شاء الله لرزق في هذه الليلة بمئة مولود من سلم في الليلة واحدة. ده احنا في العمر كله بنجيب كام؟ أخذنا بلموس أو اثنين، نسأل الله العافية. ها؟ الصحابة كانوا رجال يا اخوانا. سيدنا أنس بن مالك رزق في حال حياته من صلبه بمئة مولود أحياء غير 35 بطن سقط. يبقى حمى النساء كام بطن؟ 135. الأحياء منهم 100، مش أنس لوحده، ده أربعة من الصحابة، أنس بن مالك وأبو بكر وابن بدر والمغيرة بن شعبة، كل واحد من هؤلاء رزق بمئة مولود من صلبه. خالد بن الوليد وحده حضر له غزوة اليرموك من أولاده، مش كل أولاده، حضر معه في غزوة اليرموك 40 مقاتل من صلبه. بيقول ابن جوز كان ابن الأشدعي من الصحابة، الفارق بين أكبر أبنائه وأصغر أبنائه 83 عام، يعني رجال عدى 100 ولسه شغال بيطلع رجال. وصلت؟ ها؟ إحنا اللي يوصل 60 ينفرط تحت، سلم له الرأس، نسأل الله الحفظ. وقبل 60 كمان
لو استمر
نسأل الله. فالشاهد يا إخواني رزق نبينا سليمان بنصف مولود، وده اللي ألقوه على كرسي عرشه، وفيه يقول تعالى ها وألقينا على كرسيه جسدا، هو ده جسد الطفل نصف طفل ده. ها قال ثم أناب، لما رأى نصف الطفل تنبه إنه ما قالش إن شاء الله، فأناب رجع ده فورا واستغفر وتاب واعتبر نفسه أخطأ خطأ كبير أنه لم يقل إن شاء الله، تاب. ولما تاب طب المخ اللي يعتبر نفسه مخطئ وتوب ده يبقى همه ايه؟ ان يغفر ذنبه. ولا هم ثاني؟ لا، رب اللي بدأ علمنا ادب عالي، جاء يستغفر من ذنبه ويطلب من خير ربه لعلمه بفضل الله الذي يحفظه. قال رب اغفر لي بس، قال لا وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد. الادب ده من يفعله من الله؟ ده أدب القرآن ده ليه نيأس من روح الله والمستغفر بيعتبر نفسه عمال يجي في نفسه وانا ما استهلش ولا استحق ولا اطلب، اطلب ايه وانا مذنب؟ لا، حتى لو كنت مذنبا فضل الله لا حد له. لذا قال رب اغفر لي وهب لي، والهبه عطيه من الله بلا استحقاق من العبد، ما لش رزقه، الرزق لك حق فيه لكن الهبه ليس لك في حق. وذلك الاموال والاكل والشرب سماه ربنا رزق، الاولاد لم يسمه رزق القنقاء سمى هبه. يبقى الاولاد كلها ايه؟ هبه، يهب لمن يشاء الناس وهب لمن يشاء. وذلك كل اللي سال ربه الولد لما يساله اللهم ارزقنا الولد، احنا بس اللي بنخطئ، ارزقنا، ارزقنا ايه؟ انت لك حق عليه، ليس لك حق في الولد، اطلب بالهبه. ولذلك كل اللي طلب من الانبياء طلب هبه، سيدنا ابراهيم يقول رب هب لي من الصالحين، سيدنا زكريا رب هب لي من لدنك ذريه طيبه، رب هب لي من لدنك وليا. فما في واحد سال الا بصيغه الهبه في الولد. وضحت؟ هنا يصف تعالى حال سيدنا سليمان فيقول قال رب اغفر لي وهب لي، يبقى الملك هبه مش رزق، يهبه لمن يشاء، يهبه لمن يشاء خلق. ها قل لهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء، خلاص ده عطيه خالصه من الله عز وجل، ليس لنا فيها حق لكن الله يعرفها لمن شاء حيث شاء. لذا قال رب هب لي، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد بعد. سمى الملك لم يسمى، ما قالش ايه الملك، قال هب لي ملكا لا ينبغي لاحد بعد، وترك الامر لفضل الله المحض وهبه الله المحض. يقين عجيب وثقه في الله عجيبه وتوكل على الله عجيب، ويعني طمع في الله لا حد له. رب اغفر لي لان اخطات، وهب لي مع الخطا اي والله، وهب لي ها هب لي ملكا لا ينبغي لاحد بعدي، انك انت الوهاب، انك انت ايه الوهاب. رب العباد يقول فسخرنا، الفاء في اللغه تفيد التعقيب والترتيب بسرعه، لحظه ما دعا جاءت الاجابه. مين سخر؟ رب العباد مش هو. فسخرنا له الريح تجري بامره. طب ما ربنا سخر الريح لسيدنا هود أبد بها عهد؟ لا، هو اللي تولى إدارة الريح. سخر ريح رسول الله أبدها قريش والأحزاب يوم الأحزاب، ها؟ لا، كان الأمر من الله، لكن رب العباد جعل الريح نفسها تتحرك بأمر سليمان، فسخرنا له الريح تجري بأمره حيث أصاب. بس الريح لا. قال والشياطين، من الشياطين دول؟ كل الأباسة، إي والله، الجن سخروا له بالقهر. الشياطين دول عالم تنين في الضغط، هتلاقي فيهم مهندسين وفيهم أطباء وفيهم صيادلة وفيهم مخترعين وفيهم مكتشفين. اوعى تفكر ان احنا بس اللي موهوبين في هذا الباب، لا، ده هم شغالين زي الفل، ها، وشغالين على اعلى مستوى. والقران يشير لهذا، يقول ومن الشياطين كل بناء. البناء ده لا، المهندسين والمقاولين على ارقى مستوى، ما قالش كل باني، كل بناء، على وزن الفعال صيغة مبالغة. فمش واحد بنى مبنى وخلص، ولا اخترع شكل مبنى وما يكررش الاختراع تاني، لا، ده أساتذة في العمارة وفي الإنشاءات، مهندسين على أرقى مستوى، على أرقى مستوى. مش احنا عندنا بس مهندسين، ده هم عندهم أساطير في الهندسة، سلامات، في عالم تاني. كل بناء بس لا، وغواص، بحارة على أرقى مستوى. احنا مشينا على وش الميه، لا، دول غواصين دخلوا البحار وغاصوا في اغوارها وعرفوا كل دقائقها. الكروز في البحار بيطلعوه، احنا اخذنا نطس فيها طس، لا، دول اساتذه محترفين حافظين الفقاع البحار شكله ايه. يبقى احنا اتقن ولا هم؟ سخرت له هذه الفرق بكاملها، اساتذه واساطين هندسه، أساتذة وأنصيط ساطين الغوص البحار، كل بناء وغواص. بس لا، وآخرين، من آخرين دول؟ المجرمين من الجن، المجرمين. يبقى سخر لهم من جاءوا طيعين، الأساتذة والمهندسين والغواصين والبحارة الطيعين، لا، والمجرمين سخرهم لهم ازاي؟ ربطهم بالسلاسل، هو الحق فيهم. لذا قال ها، وآخرين ايه؟ مقرنين في الأصفاد، مربوطين بالسلاسل بأيديهم ورجلهم، ويشتغلوا بأمره تحت تعليمات، ها؟ ولسلمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر. القطر النحاس، أول من صنع من النحاس كل الأواني الصغيرة الكبيرة سنة في المال، ها؟ بس لا، وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين الليل بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا، اللي ما يسمعش كلامه ويخالف أمرنا، نذيقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، مخازن على أرقى مستوى وأعلى مستوى وأضخم مستوى، ها؟ كل ده سخر. ومع ذلك رب العباد ليعلم بشيره بالدرس، لما مات سيدنا سليمان مات وهو جالس على عرش، جالس وحط العصا بتاعته تحت زخمه متكئ عليه، متكئ على عصا، مات على هذه الهيئة، ها، متكئ على عصا وجالس، مات في مكانه، وظل سن الميت، والجن شغالين بالصورة وبالجسم للنهار للنهار، واخدين التعليمات من الفشل، ما فيهم واحد فكر ينظر لسيدنا سليمان سنين سنين. وشاء الله هذا حتى يعلم قاصر الدين البشرية أن الجن لا تعلم الغيب في الإنس، ولا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول، فإنه يسلك من بين يديهم خلف رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وحاطب لديهم وأحصى كل شيء عدلا. ولذا قلت تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل مساكن، ما عرفوا أنه مات إلا لغاية ما الديدان من تحت أكلت العصا من الأسفل فسقطت العصا فسقط، فعرفوا أنه ميت من سنين. عندها علمت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين. وصلت دي قصة سيدنا سليمان سيدنا داود، ساقها الله لنا ليبين لنا كيف يدير الله الكون لعباده. ف فاللي سخر الريح لسيدنا سليمان يصعب عليه الصلاة يتصرف ريح البشر؟ اللي سخر الجن سيدنا سليمان يصعب عليه أن يسلط الملائكة على خلقه كحيث شاء؟ إخواننا الملك ملكه والأمر أمره. ثم الوقت انتهى، الدكتور أحمد ختم القصة بقصة سبأ. ها؟ والسورة تسمى سورة سبأ ونسبت إلى هذا القصة. إيه سبأ دي؟ ها؟ إخواننا اليمن. سبأ اليمن، واليمن يا إخواننا كانت فيها أقدم الحضارات في التاريخ، لكن للأسف الشديد ما عرفوش يستفيدوا من هذه الحضارات ولا يعملوها دعاية حلوة. أقدم حضارة عرفت حضارة سيدنا نوح. نوح كان في العراق، سيدنا نوح كان في العراق. يليه من؟ سيدنا هود. كان في اليمن؟ في الأحقاف. سيدنا هود يخلق حكم الكرة الأرضية بالكامل من شرق إلى غرب. والراجح تاريخيا أن كل الأهرامات اللي بنيت في الشرق والغرب كان في فترة العهد حكم عهد. الأهرامات الموجودة عندنا في مصر أضخم الأهرامات، موجود مثلها في السودان بسعر صغير، موجود مثلها في الصين، موجود مثلها في المكسيك. عاد وصل للمرحلة القرآن يحكي لنا إلى أي مدى وصل. حكم الأرض، بعدين كانوا إيه حاجة ضخمة، ربنا ده إنسان كإنسان آدم طول عرض، يعني الرجل كان طول كام؟
60 ذراع.
60 ذراع، 36 متر. إحنا بالنسبة لهم إيه؟ يعني لو رأوا أمثالنا هيعلقوا لكل واحد فينا على راسه حلقة يعملها موديل يا أبي. وصل بالنسبة لهم مش حتى أقدام، ما أدرك الأقدام عادي كده. لا ده ناس الله عفوا العافيه. عاد كان بهذا الطعام فتحوا الارض، اول من بنوا شبكه طرق على مستوى كره الارضيه في العراق اخذوا الحجاره وقصوها كالطوب وعملوا منها الطرق وقت شكل الطوب الحجري، وما زال بعضهم موجود للان في الارض. اول من صنعوا شبكه طرق كما عاد كان شكلها شبكه أضخم شكل الطرق قدرات الأرضية. الآن إحنا أي دولة تفاخر بأن عندها شبكة طرق ليس لها مثيل؟ أمريكا تفاخر العالم عندها أضخم شبكة طرق في العالم. الطريق الواحد الطرق الرئيسية عرض الطريق 10 حارات مذاهب و 10 حارات. طيب بما تميز أمريكا ودول العالم مدخل أي طريق ومخرجه؟ بيفطر لوحة صغيرة من خشب او من بلاستيك مكتوب عليه ايه؟ اكزيت 1 اكزيت 2 اكزيت 3 مش كده ده؟ مخرج واحد، مخرج اثنين، مخرج ثلاثه، عندنا في العربي هنا اكزيت هناك ها مخرج. طيب عاد عملت ايه؟ عملت شبكه طرق. كيف تميز من داخلها ومخرجها؟ كل مدخل طريق او مخرج طريق تبني مبنى معماري فريد وحيد لا مثيل له على مستوى الكره الارضيه. يبقى تعمل كم مبنى؟ ملايين. ما في مبنى منها يشبه الاخر. وفي هذا يقول تعالى سنبي هود مخاطب القوم: اتبنون بكل ريح؟ الريح الطريق. ولما يقول كل ما اخذ الامم تشمل كل طريق عمله. اتبنون بكل ريح ايه. فسمى رب العباد كل مبنى بني في مدخل طريق أو مخرجه سماه آية من جمال هندسته وجمال عمارته وجمال تصميمه وجمال تجهيزه، حاجة مبهرة. يبقى احنا عندنا حضارة دلوقتي جنب بعاد صفر على الشمال، صفر على الشمال. أتبنون بكل ريع آية المبنى ده ليه؟ قال تعبسون، ليست مصلحة حكومية وليست مبنى سكني، لا ده مبنى لتمييز بس الطريق مدخله ومخرجه. وصلت؟ أتبنون بكل ريع الآية تعبزون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. تعالى الآن المخزون السلعي في أقوى اقتصاد دولة في العالم يكفي الدولة كام؟ 6 شهور لباس الصيف للشتاء والشتاء للصيف، مش كده ليه؟ نهاية الموسم سيل ولحق تخفيضات واخلص وبعدين نجيب غيره. عاد وصل للمرحلة قرأ أذواق الناس وتغيرها على مستوى الأرض، فصنعوا ما يكفي أمتهم 100 عام. مخزون سلاح، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. إحنا الآن مع الجب بندور على أي حاجة تساعدنا، عايزين زرار ندوس عليه يطلع صاروخ، يطلع قنبلة ذرية، يبقى واحد من أجمل خلق الله ممكن يبيد أمة. لا، بطولة عدكم في أسامي. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله أطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. سيدنا هود يخاطب من؟ الأغنياء ولا الأمة كلها؟ فقيرهم كملياردير. يبقى الغني وصلت؟ فقيرهم كان يملك 4 ثروات. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون جميعا، أمدكم بأنعام، ثروة حيوانية على أعلى مستوى عند الفقيرين بس، وبنين، ثروة بشرية، لأنه كان يعيش كم سنة؟ 1000 و2003، ينتج خلال عمره كام؟ 1000 و2003 أطفال، واحد أولاده 2000 و3، ثروة مش ثروة؟ ها؟ وإحنا دلوقتي نقول لك حدد الناس، يا أخي تلموا حددوا الناس من الأول، عمش كيف كيف؟ قول معاك، طب متحدث، طب حددوا الناس والناس اللي هيبقى زي الفل وعيش في منتهى السعادة. إحنا الناس اللي يأتي تسرق ثرواته، الحرامية بيسرقوها، ولو تركوها لعاش الناس أحلى حياة. إذا ندرك يبقى حدد نسل والنسل. ها؟ وأمدكم بأنعام، ثروة حيوانية، وبنين، ثروة بشرية، وجنات، ثروة زراعية، مش جنة، جنات أشكال وألوان بس، وعيون، ثروة مائية خاصة لكل واحد. إذا كان هذا حال أفقرهم مليونير، يبقى الغني كام؟ في اقتصاد في العالم عرف كاقتصاد عاد. ها؟ فرحة أهل اليمن بالكامل طبعا. ها؟ سبحان الله خلقنا. إذا ندرك عاد استمرت اليمن تعطي لغاية رجل شطور جدا اسمه قحطان، وده كان في بداية قصة سبأ. قحطان وجد في فترة بنى فيها سدود قديمة جدا في اليمن، ومن أسد أشدها ومن أقدامها سد مالك، وسد مالك كانت الأمطار تنزل السنة كلها، فبيحجز السيول ثم يتفرع النهر لأنهار ترع صغيرة حتى صارت اليمن جنان خضراء وجنة. طبعا اليمن كانت ممتدة شمالا وشرقا وغربا مسافات كبيرة جدا، بل وصلت لمرحلة إن منطقة جزيرة العرب بالكامل كانت كلها موج خضراء أنهار، وكانت المدن فيها متواصلة من اليمن إلى الشام، مدينة سل المدينة، مدينة سل المدينة، يعني البحر الأحمر بطوله كله مدن، الخليج العربي كله بطوله مدن، حاجة فخمة جدا. الشاهد يا إخواني الفترة دي كانت كل الثروات دي خضع العاد، وكل المدن دي العاد، وربنا بدأ يقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. اللي عجزها السد حدود ما يعرفوا الجنات، كل المرس قربوا كوشهم لها، بلدة طيبة ورب غفور، فسمها بلدة طيبة، طيب الله أرضها وطيب الله ماءها وطلب الله ثمارها، بلدة طيبة ورب غفور. النتيجة فأعرضوا، أعرضوا فأرسلنا عليهم السيل. لما أعرضوا لم يسلم منهم إلا واحد صاحب إيمان ودين كان اسمه القحطاني. القحطاني بإخواننا جد الأوس والخزرج الأنصار. القحطاني كما ذكرته كتب السير كلها شاف منظر واحد أخذ بقلبه، شاف الفأرة عمال تلعب في السد وتتكاثر بسرعة شديدة، فقال عبارة عجيبة، قال ما انتشرت الفويسقة في أمة إلا وأهلها هلكوا. فأخذ منها علامة على الهلاك لهذه الأمة لما ظلمت أرضها. طب أعمل إيه؟ الأمة هذه كمان لو خرجت أهاجر بلا سبب للامني الناس وللامني أهل قبيلتي، أعمل إيه؟ قل لأحتلن عن القوم. فجمع أولاده قال ماذا تقولون عن التاء بكليمه؟ ومدحوه. قال تسمع كلام اسمع كلام. قال سنخرج الان لنجتمع مع القوم مع القبيله كلها الناس كلها. وبين يدي الناس كان كبير سيده ساغلظ القوم فلان اصغر اولاده. قال فان غلظت له القوم ليقم فليلطم على وجه الكف، واذا رايتم انتم ذلك لا تدفع عنه. وضح تأثيره دي العمال القحطاني جد الأرس الخزرج. وفعلا اجتمع الناس وغلظ القول لابنه، ابن رطب الكف على وجهه فسكت أبنائه. الناس كلها لم يكن أبناء سكتوا سكتوا من أخره. قال إلى هذا حد أصل، وهذا بينكم من أصل أبنائي، ولا تدفع أحد عني والله لا بقاء لي بينكم. وأخذ أولاده هاجر على فين؟ على المدينة، وكان من ذرية الأرس الخزرج. عندها جاء السيل مباشرة بعد ذهاب القحطان المدينة وتأسيس هذه الأسرة الكريمة الأنصار في الأسرة الخزرج في المدينة. عندها جاء السيل كانت الفئران قد نخرت السد. أول ما جاء السيل شال السد دمر كل شيء انتهت الجنات. فأرسلنا عليهم رب السيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. الخمط اللي هو طعام الجمال، شجر الخمط وقيل الخبط، نوع من الشجر اللي بيطلع منه خشب الأراك اللي بنعمل شوار، وشيء من شجر قليل، نوع من نبق قليل وشيء من سدر. إذا ندرك انتهت الحضارة انتهت الثروات بمعصية العباد. النتيجة رب العباد يقول وجعلنا بينهم وبين القرى التي بركنا فيها. القرى التي بركنا فيها بلاد الشام قرى ظاهرة كثيرة جدا متواصلة جدا، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأيام أهلهم، يطلع من اليمن للشام أمنين. الإنسان لما يصبط على نفسه ما عجبهمش الحياة، احنا مش عالم السفر عالم ايه حسب في مسافات. فقال ربنا بعد من أسفلنا وظلموا أنفسهم. من هذا التوقيت أباد الله كل هذه المدن وطمر كل هذه الغابات في الأرض. ها انتفعوا بها ما انتفعوا، لكن إن شاء الله إن احنا ننتفع بها الآن. كل الغابات اللي طمرت في الأرض هي اللي كونت البترول اللي بنستخرجه الآن، ولذلك أكبر نسبة بترول في العالم فين؟ في هذه المنطقة. وصلت؟ ها؟ يبقى ذنوب عاد انتفع بها العباد الآن، بس الله ضعفها. والنهاية أبيدت كل المدن من اليمن لغاية الجزيرة لغاية الشام، كل ده أصبح الصحراء جداء سفر بقى. ها؟ فقال ربنا بعد أسفلنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، زي القحطان هو أمثاله، إلا فريق من المؤمنين وما كان مع السلطان إلا لنعلم ما يؤمن الآخرة ممن هو منها شك وربك على كل شيء حفيظ. ثم عرف تعالى على معنى دقيق جدا الدكتور الله يحفظه وقف عنده، كان نفسه يكمل الآية الأخيرة في الرب لأنها تحدثت عن موضوع يتعلق بيوم القيامة وبكل ما يجري له من أحداث، وهو موقف الملائكة رب العالمين. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال آنفا، قالوا الحق. وهو العلم الكبير أن يصف هذه الآية في الحديث مع بس مسلم فيقول صلى الله عليه وسلم يسمع أهل السماء صلصلة كصلصلة الجرس فظنونه الرب قد تجلى فيخرون جميعا لله سجدا فزعين. كل خايف، الملك تجلى، الكل سجد، الكل سلم، الملائكة جبريل وغيره، والملائكة مش بشر مثلنا، لا احنا محظوظين بقوة جدا. جبريل وصفه تعالى قالوا إنه لقول رسول الكريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ذي قوة. والنبي وصفه لما رأى في صلاة الملائكة ليلة المعراج قال رأيت رأسه في الفراش وقدمه في سبع الأرض وسد ما بين الخافقين ما بين مشرق المغرب. ها لما أراد رب العباد اللي هو قوم لوط عمل إيه؟ سيدنا جبريل له 600 جناح أخذ كل منطقة الأردن على طرف جناح من أجنحته ورفعها للسماء غرسة جناح جبها الأرض باللي عليها. يقول النبي حتى سمع أهل السماء بكاء الصبية وصياح الدياكن ثم قلبها فجعل عليها سفينة. ربنا عايز يهلكنا عايز يخلص الأرض بطرف جناح من جبريل. بل بين تعالى إن السماوات السبع والأراضين السبع نهايتها بنفخة من إسرافيل. نفخة والله نفخة نفخة تنتهي السماوات والأرض بكل ما فيه بنفخة بنفخة ونفخة أخرى تعيدها مرة أخرى. يبقى يعجزه شيء وعنده هذه القوة التي خلقها تعالى بهذا الخلق الضخم جدا. النبي يبين يقول يسمع الملائكة صلصالة كسرجرش فيخرجون له سجدا فزعين فإذا فزع عن قلوبهم ذهب الخوف وذهب الصوت يقوم جميعا فيسأل سؤال واحد ماذا قال ربكم؟ المجيب جبريل يقول الحق وهو العلي الكبير. واضح؟ أكتفي بهذا. جزاك الله خير استماعكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.